الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعود أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة حسين سعيد لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
وسعتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. وصل رئيس الوزراء نور المالكي إلى الأردن للقاء الرئيس جورج بوش وسط تساؤل مسؤولين في البيت الأبيض حول مدى قدرته على إنقاذ العراق من حالة إراقة الدماء. ونقل تقرير وكالة أنباء رويترز عن مسؤول أمريكي توقعه أن يكون الاجتماع بين بوش والمالكي فرصة لتبادل الآراء بشأن سبل تحسين الموقف في العراق، موضحا أن الرئيس بوش لن يملي شروطه على المالكي، لكن من غير المرجح أن يتمخض الاجتماع عن قرارات جريئة. إلى ذلك أكد الملك عبد الله الثاني خلال مباحثات أجراها يوم الأربعاء مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي دعم الأردن وتأييده للعملية السياسية التي تقودها الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن نجاح حكومة المالكي في سيطرتها على العنف في العراق يشكل أولوية يعمل الأردن من أجل تحقيقها، داعيا جميع مكونات الشعب العراقي إلى توحيد الصفوف أكثر من أي وقت مضى، وإلى نبذ الخلافات للتغلب على المحاولات الهادفة لإذكاء نار الفرقة وزرع الخلاف بينهم. وأوضح الملك عبد الله الثاني خلال استقباله اليوم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم إن الأردن ومن منطلق علاقاته التاريخية بالعراق ومن مسؤوليته النابعة من الحرص على دماء المسلمين سيواصل دعم العراق وشعبه، وإنه مستعد لتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح جهود المصالحة. وحذر الملك خلال اللقاء من خطورة الاقتتال الطائفي في العراق، مجددا دعم الأردن لكل الجهود المخلصة الرامية لإخراج العراق من دوامة العنف التي يمر بها وعودته للعب دوره الفاعل والحيوي في المنطقة. وأشار الملك في هذا الإطار إلى أنه سيعمل مع الدول العربية لتكثيف المساعي الهادفة لمساعدة العراق وشعبه على المضي قدما في حث جميع مكونات الشعب العراقي على المشاركة في العملية السياسية. اختتم الرئيس جلال طالباني اليوم زيارة رسمية إلى إيران استغرقت 3 أيام، تم في ختامها التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين تخص التعاون في مجالات التربية والتعليم والصناعة ومجالات أخرى حسب وكالة أنباء إيرنا الإيرانية الرسمية. ورافق الرئيس العراقي خلال الزيارة وفد رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والنفط والتربية والتعليم والصناعة والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى نائبين في مجلس النواب. قرر التيار الصدري الأربعاء تعليق عضويته في مجلس النواب والحكومة العراقية احتجاجا على لقاء رئيس الوزراء نور المالكي بالرئيس جورج بوش في عمان، وذلك تنفيذا لتهديدات سابقة. وأعلن النائب صالح العقيلي عن التيار الصدري في بيان إن قرار التعليق هذا يأتي احتجاجا على الزيارة التي تعد استفزازا لمشاعر الشعب العراقي وتجاوزا لحقوقه الدستورية حسب تعبير البيان. وكان التيار الصدري هدد الجمعة الماضية بالانسحاب من الحكومة ومن مجلس النواب في حال أصر المالكي على مقابلة الرئيس الأمريكي جورج بوش. من إذاعة العراق الحر وصلوا تقديم هذه الأخبار. مدد مجلس الأمن الدولي ولمدة عام تنتهي في 31 من كانون الأول 2007 مهمة القوى المتعددة الجنسيات بقيادة أمريكية في العراق. وكان رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قد طلب التمديد لهذه القوات، ودعمت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الطلب العراقي. وينص قرار المجلس الذي تبناه أعضاؤه بالإجماع عشية لقاء رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الرئيس الأمريكي جورج بوش في العاصمة الأردنية عمان، بينص على إعادة النظر في مهمة القوة بطلب من الحكومة العراقية أو قبل 15 حزيران من العام المقبل، وأن ينهي مجلس الأمن هذه المهمة إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك. كما أقر مجلس الأمن الدولي في قراره تمديد مهمة صندوق التنمية من أجل العراق والمكتب الدولي للمراقبة لنفس الفترة. ويتلقى صندوق التنمية من أجل العراق عائدات الصادرات النفطية والغاز الطبيعي، في حين يؤمن المكتب الدولي للمراقبة الإشراف على العمليات التجارية التي يقوم بها الصندوق. أعلن مصدر في الاتحاد الأوروبي اليوم أن المفوضية الأوروبية ستوصي يوم الأربعاء بتعليق جزئي لمفاوضات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد رفض تركيا فتح موانئها أمام قبرص. وقال المصدر أنه تم تقديم موعد التوصية بواقع أسبوع بعد أن كان مقررا في 6 من كانون الأول المقبل، في محاولة للإبقاء على السرية بعد أن فشلت المفاوضات بوساطة من الرئاسة الفنلندية للاتحاد بشأن قضية التجارة القبرصية. وسيتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القرار في اجتماع من المقرر أن يعقد في 11 من كانون الأول المقبل. وكانت تركيا وقعت في تموز 2005 بروتوكول أنقرة الذي يوسع اتحادها الجمركي مع الاتحاد الأوروبي إلى الدول 10 التي انضمت إلى الاتحاد عام 2004، لكنها لا تزال ترفض تطبيقه على قبرص. بهذا الخبر نصل وإياكم سيدتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمرافقة الزميلة ميسون أبو الحب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء نور المالكي في عمان، والكشف عن تفاصيل مذكرة سرية لمستشار الأمن القومي ستيفن هادلي عن الأوضاع في العراق. تفاصيل الملف في الحال. يعقد الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء نور المالكي لقاء قمة في عمان من شأنه أن يستمر يومين، وأن يركز على الإسراع في تدريب القوات العراقية كي تتحمل مسؤولياتها الأمنية. ذكرت الأنباء أن من شأن المالكي الذي وصل إلى عمان اليوم الأربعاء أن يطرح خططه للم شمل العراقيين وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق. في حديث في جامعة لاتفيا، أكد الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء أن القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق حتى إنجاز مهمة، كما عرض لهدف زيارته إلى عمان ولقائه المالكي.
سنناقش الوضع على الأرض في العراق وجهودنا الحثيثة لنقل مسؤوليات أكبر إلى قوات الأمن العراقية، وكذلك مسؤولية دول أخرى في المنطقة في دعم الأمن والاستقرار في العراق. سنواصل المرونة وسندخل التغييرات الضرورية من أجل تحقيق النجاح، غير أن هناك أمرا واحدا لن أفعله، وهو أنني لن أسحب قواتنا من ميدان المعركة قبل إنجاز المهمة.
في هذه الأثناء لم تتمكن لجنة مستقلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يرأسها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر، لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق حول المدة التي ستبقى فيها القوات الأمريكية في العراق وحول عدد هذه القوات. هذه اللجنة تم تشكيلها لتقديم تقديم توصيات لتغيير السياسة الأمريكية في العراق. من جانب آخر، أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى مذكرة سرية يعود تاريخها إلى 8 تشرين الحالي، كتبها مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي بعد عودته من زيارة إلى بغداد في نهاية الشهر الماضي. جاء في المذكرة أن الرئيس الأمريكي سيستمع في عمان إلى أفكار سيطرحها المالكي ولن يفرض عليه أي خطة. هادلي عبر في مذكرته عن شكوك خطيرة في قدرة المالكي على السيطرة على العنف الطائفي في العراق، ثم طرح عدة توصيات، منها قيام وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بعقد اجتماع يشارك فيه العراق ودول الجوار الشهر المقبل. من التوصيات الأخرى، حث السعودية على أداء دور قيادي في دعم العراق من خلال استخدامها نفوذها على سنة العراق، وكذلك دفع سوريا إلى وقف دعمها للبعثيين السابقين وقادة التمرد. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن مذكرة هادلي تقع في 5 صفحات، وأنها تقوم جزئيا على لقاء تم بين هادلي والمالكي في 30 تشرين الماضي. هادلي قال في المذكرة حسب الصحيفة أن المالكي ترك انطباعا جيدا لديه عندما عبر عن رغبته في أن يكون قياديا قويا، غير أنه يواجه صعوبة في تنفيذ ذلك. المذكرة أشارت إلى أن هادلي أبلغ الرئيس بوش ومسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية بأنه قد يكون على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لتعزيز قدرات رئيس الوزراء العراقي سياسيا. جاء في المذكرة أيضا أن المالكي يتلقى معلومات غير دقيقة تماما من حلقة من مستشاريه، وأن نوايا المالكي تبدو جيدة عندما يتحدث مع الأمريكيين، وأنه يحاول إدخال تغييرات إيجابية وخلق شراكة بين الشيعة والسنة والأكراد. غير أن المذكرة تذكر أيضا، وهنا أقتبس: الواقع الملحوظ في شوارع بغداد يظهر بأن المالكي إما أنه يجهل ما يدور حوله، أو أنه لا يعبر بشكل صحيح عن مقاصده، أو أنه لا يملك القدرات الكافية لتحويل نواياه الجيدة إلى أعمال. نهاية الاقتباس. مذكرة هادلي طرحت عددا من الخطوات التي يمكن لرئيس الوزراء المالكي اتخاذها للسيطرة على الأوضاع، ومنها الحصول على دعم المعتدلين. هذا وقال الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو أن هدف المذكرة هو دعم المالكي وتعزيز قدراته، وأضاف أن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بمساعدة حكومة المالكي كي تحقق أهدافها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية، وأن رغبة الإدارة الأمريكية في مساعدة رئيس الوزراء لم تتغير. يذكر هنا أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني زار السعودية قبل أيام، كما حذر ملك الأردن عبد الله الثاني الذي يستضيف لقاء القمة بين بوش والمالكي من قيام 3 حروب في المنطقة: الأولى في لبنان، والثانية بين الفصائل الفلسطينية، والثالثة في العراق. ووصف الملك عبد الله العنف في العراق بكونه حربا أهلية بين السنة والشيعة. غير أن الرئيس بوش أكد من جانبه أن العراق يشهد أعمال عنف كثيرة بسبب الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة، مما يؤدي إلى حوادث ثأر وانتقام، ونفى الرئيس بوش أن العراق يشهد حالة حرب أهلية. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على تمديد ولاية القوات متعددة الجنسيات في العراق لمدة عام جديد، ويبلغ عديد هذه القوات 160,000 رجل. يأتي هذا القرار قبيل اجتماع الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي في عمان. جاء القرار أيضا بناء على طلب تقدم به المالكي، الذي قال أن من أولويات حكومة تسلم المهام الأمنية كاملة في العراق، غير أنه قال أيضا أن الحكومة تحتاج إلى وقت لتحقيق هذا الهدف. قرار مجلس الأمن يمدد بقاء القوات لمدة عام اعتبارا من 31 من كانون الأول المقبل، كما يوصي بمراجعة هذه الولاية بناء على طلب الحكومة العراقية بحلول موعد 15 حزيران تقريبا. ممثل الولايات المتحدة في المنظمة الدولية جون بولتن رحب بقرار المجلس وقال:
The Security Council remains
مجلس الأمن ما زال يعتبر وبقوة بأننا في حاجة إلى رؤية تحقيق الاستقرار في العراق وإحراز تقدم نحو الديمقراطية. اعتماد هذا القرار بالإجماع يؤكد أن جميع الدول راغبة في المساهمة فيه، وأعتقد أن الشرح الذي قدمته فرنسا أوضح أن هدفنا واحد، وهو أمر أرى أن على الدول المجاورة أن تأخذه في نظر الاعتبار.
هذا وعبر ممثل فرنسا جون مارك دو لا سابليير عن قلقه من تفاقم الأوضاع الأمنية في العراق. من جهته كان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قد قال أن على إيران وسوريا العمل مع الولايات المتحدة والمجموعة الدولية لحل الأزمة في العراق، إذ قال:
لقد كنت واضحا بأن على البلدين دور يجب إداؤه في هذا المجال، ومن المفترض أن يكونا جزءا من الحل، كما من المفترض بنا إشراكهما وجعلهما يعملان معنا لحل هذه القضية وتحمل جزءا من المسؤولية. أنا أؤيد هذه التوصية.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، الدقائق المقبلة في هذه الساعة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت زكية جورج.
والفاكم اصوب لك شرك، والفاكم اصوب لك شرك.
أحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الساعة تقارير حول توحيد سعر اللتر الواحد من البنزين في بغداد، وتقريرا نتعرف فيه على أسباب التغييرات الإدارية في دهوك، ونتابع أحوال العوائل المهجرة في بابل، وننقل معاناة الفلاحين في محافظة واسط، وفي ختام الساعة سنستمع إلى تقرير طريف عن فوائد الشوكولاتة الداكنة. نبدأ من عمان، حيث التقى العاهل الأردني عبد الله الثاني بعدد من القادة السياسيين العراقيين عشية قمة بوش والمالكي، لحثهم على تركيز الجهود من أجل إنجاح المصالحة الوطنية باعتبارها اللبنة الأساسية لإنقاذ العراق وإبعاد شبح الحرب الأهلية. حازم بيضين عدى تقريرا ضمنه لقاء مع الصحفي والمحلل السياسي فيصل ملكاوي للتعليق على الدور الأردني بعد قمة بوش والمالكي.
وصل إلى عمان مساء اليوم الرئيس الأمريكي جورج بوش لعقد قمة تجمعه برئيس الوزراء العراقي نور المالكي والعاهل الأردني، الذي واصل اجتماعاته مع القادة السياسيين العراقيين عشية تلك القمة. وأكد لطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أن الأردن سيستمر في بذل كافة الجهود لضمان عودة الاستقرار والأمن للعراق وتقريب وجهات النظر بين مختلف أطيافه السياسية واعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات، مشيرا إلى أن إقصاء أو تهميش أي طرف سيؤجج نار الفتنة، وأوضح أن على علماء الأمة الإسلامية مسؤولية كبيرة للعمل على نزع فتيل الأزمة من خلال التوضيح أن ما يجري من قتل وخطف هو انتهاك صارخ لمبادئ الإسلام الحنيف الذي يدعو للرحمة والتسامح. وحث الملك القوى العراقية على تركيز جهودها على هدف إنجاح المصالحة الوطنية باعتبارها اللبنة الأساسية لإنقاذ العراق وإبعاد شبح الحرب الأهلية وتعزيز ثقة الشعب العراقي بالمستقبل، ودعا القيادات العراقية إلى عدم تمرير أي مؤامرة تهدف إلى تقسيم العراق أو تدميره في دوامة العنف والفوضى. إذاعة العراق الحر سألت الصحفي والمحلل السياسي فيصل ملكاوي إن كان الدور الأردني سيقتصر بعد هذه القمة على المناشدات والدعوة للتهدئة، فقال:
أعتقد أن الدور الأردني لن يكون فقط مقتصرا على المناشدات والدعوة، وهو ليس كذلك أصلا. يعني الأردن منذ وقعت الحرب على العراق وتم احتلال العراق يقوم بكل جهد لهدف إبقاء على وحدة العراق واستقراره وسلامة أراضيه ووحدة الشعب العراقي، ولذلك سعى بشكل ممنهج إلى إبقاء مسافة متساوية مع كافة ممثلي فئات الشعب العراقي ومع الحكومة العراقية، ودعم العملية السياسية على أن تشمل كافة أطياف الشعب العراقي حتى تكون عملية سياسية منتجة وتسهم في إعادة العراق إلى وضعه، كما ساهم في إعادة بناء المؤسسات العراقية بعد أن وجه انتقادات جلالة الملك للإدارة الأمريكية بأنها ارتكبت أخطاء جسيمة في العراق منذ البداية أسربت في الوصول إلى ما نحن عليه فيه الآن، مثل حل الجيش العراقي والإدارة المدنية العراقية، على اعتبار أن ليس كل من كان في الإدارة المدنية العراقية هو صدامي أو بعثي، لكن بحكم تركيبة النظام السياسي آنذاك. ولكن الآن العراق يقف على مفترق خطير جدا وعلى بشارف حرب أهلية طاحنة ومدمرة. تأتي اليوم قمة جلالة الملك مع الرئيس بوش والمالكي، وغدا اللقاء الرئيسي بين الرئيس بوش والمالكي. هذا اللقاء يعول عليه كثيرا في إعادة توجيه البوصلة في العراق، فلذلك الأردن سيواصل الدور أكبر، حتى أنني أستطيع القول أن الأردن سيكون أكبر من وسيط لأنه معني مباشرة بهذه المسألة، وأجد صارت مكثفة مع كافة الأطياف في هذا الاتجاه، حتى أنني لا أستطيع إرسال زيارة رئيس الوزراء التركي لعمان أردوغان قبل أيام، التي وتركيا دولة معنية كدولة من دول جوار العراق في الملف العراقي، وأعتقد كان لتركيا وجهة نظر تجاه خاصة تقسيم العراق والتحصيل من ذلك، وأن ذلك سيقود لحرب أهلية مدمرة إذا ما قسم العراق تطال هي بها دول الجوار مثل الأردن وإيران وسوريا وكل دولة مجاورة للعراق. ولذلك الدور الأردني أعتقد سيكون نشيط ونشط جدا وسيستغل كافة علاقاته بهذا الاتجاه.
كان هذا الصحفي والمحلل السياسي فيصل ملكاوي متحدثا إلينا عن الدور الأردني بعد قمة بوش المالكي. عشية هذه القمة أطلق حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني مبادرة أعلن فيها استعداده للمساهمة في وقف الاقتتال الداخلي في العراق، وناشد العراقيين عدم الوقوع في أتون الفتنة الطائفية، مهيدا بالحكومات العربية العمل على التوفيق بين الفرقاء حفاظا على وحدة العراق. كما طالب الحزب الوطني الدستوري بإعادة تشكيل حكومة عراقية انتقالية بعيدا عن التوظيف الطائفي وإعادة الجيش العراقي المنحل وبناء سلطة مركزية قوية. ودعا إلى منع أي حزب أو قوى سياسية تقوم على أسس طائفية أو عرقية أو مذهبية، ودعم وتمكين العملية السياسية القائمة على الحالة الوطنية العراقية للمجتمع الوطني والمواطن. ومن جانبها أعلنت حركة القوى الوطنية والقومية العراقية ما وصفته بركائز أساسية لحل الأزمة العراقية، أولها تعليق العمل بالدستور لسنة واحدة لتهدئة الأوضاع ومراجعته وفتح باب التفاهم والتقارب وتشكيل حكومة أقرب إلى حكومة إنقاذ وطني ومراجعة وإلغاء بعض القوانين كاجتثاث البعث والعمل على حل الميليشيات وتوابعها من منظمات العنف وحسم موضوع الاعتراف بالمقاومة التي تتميز عن منظمات العنف والإرهاب والعمل على تسريع إصدار قانون للأحزاب السياسية. حازم المبين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونتحول مستمعين الكرام إلى بغداد، حيث تباينت أراء بعض المواطنين بشأن قرار وزارة النفط المتعلق بتوحيد أسعار البنزين بنوعه العادي والمحسن، وأبدوا مخاوف من ارتفاع أسعار النقل والمواد الغذائية. من جهته أشار وكيل مدير عام الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية عامر عبد الجبار أن توحيد الأسعار سيقلل من التلاعب في محطات التعبئة البعيدة. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
في محاولة من وزارة النفط للحد من التلاعب بأسعار البنزين من قبل بعض محطات تعبئة الوقود في محافظة بغداد، قررت الوزارة توحيد أسعار اللتر الواحد من البنزين بنوعيه العادي والمحسن بسعر 350 دينارا. هذا ما أكده في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر وكيل مدير عام الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية المهندس عامر عبد الجبار، مشيرا إلى أن هنالك العديد من محطات التعبئة تستغل الظرف الأمن الحالي للتلاعب بالأسعار، مما ينعكس سلبا على سمعة وزارة النفط.
بالنسبة إلى توحيد الأسعار وهو تعدد الأسعار أحيانا والسبب الظرف الأمني اللي موجود يؤدي إلى نوع من أنواع التلاعب، فالوزارة قررت رفع درجة الأوتكي النمبر، لذلك أنه يكون ضمن حدود 87 درجة، فاعتمد سعر 350 دينار اعتبارا البنزين اللي موجود في بغداد أغلبيته نسبة عالية من عنده توصل إلى من المستورد اللي يوصل من خارج العراق واللي أوكتين نمبر عالية مالته، فلذلك اعتمد توحيد الأسعار لكي لا يحدث عمليات تلاعب واستغلال بعض المحطات اللي تكون هي بعيدة ولتستغل وضع الظرف الأمني للتلاعب بالأسعار.
المواطن العراقي تباينت ردود فعله تجاه هذا القرار الذي أثار مخاوف البعض من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأجور النقل التي تنعكس سلبا على المواطن.
يا أخي والله مو وضعية، كل يوم زيادة كل يوم زيادة كل يوم زيادة، يعني ما يقولون واحد وراء تاكسي رح يساعد أسعار التاكسيات، رح يساعد أسعار النقل ببغداد عموما، المولد يراد له بنزين، الحياة يراد لها. هذا مو بس يأثر على أسعار المواد الغذائية بالشارع، كل مرة تروح تحكي ويا واحد يقول لك أنا لازم أزيد السعر حتى يعوض زيادة الوقود، فهذا كله رح يأثر على المواطن مختلف قطاعات الحياة.
البعض الآخر وجد أن هذا الارتفاع لن يقلل من حالات التلاعب بالأسعار التي تقوم بها بعض محطات التعبئة الأهلية.
والله بالحقيقة هو ماكو أي فرق، يعني هو لأن شنو يعني تروح تطبق البنزين خانة هي 250 وحتى العامل يأخذ من عندك زيادة هم توقف عليك ب 350، فماكو أي فرق يعني ما سوى فد شيء يعني.
طيب يعني أنت كيف وجدت قرار، يعني لديك مخاوف مثلا إنه سعر البنزين يصعد مرة أخرى؟
والله المخاوف من المحسن، لأنه ما دام خلوا العادي 350 فديومين ثلاثة راح يقول لك من المحسن يصعد يصير 500.
باعتبارك مواطن عراقي، كيف وجدت قرار وزارة النفط بتوحيد أسعار البنزين العادي والمحسن بتسعيرة 350 دينار؟
والله هو ذا ب 350 وذا ب 250، يعني بالنسبة لي ما يأثر علينا شيء، بس على الناس المساكين يعني سائق الأجرة أجرة التاكسي يعني اللي يطلع يشيل لك روتين ثلاثة يفول 350 ف 60 لتر أو 80 لتر ما تأثر عليه هذه.
وكيل مدير عام الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية المهندس عامر عبد الجبار قلل من شأن هذه المخاوف بالشكل التالي.
حقيقة هو بالأساس يعني كان عدد المحطات اللي هي تبيع البنزين مسارة 350 يعني هي أغلب المحطات، والمحطات اللي قاعدة تبيع بالسعر 250 كان عددها محدود وأيضا كانت غير ملتزمة بالتسعيرة، فيعني ما ظهر فرد تغير على المواطن، لأن هذه المحطات كانت بالأساس هي غير ملتزمة بحيث تم عقوبة ومعاقبة أعداد كبيرة من المحطات، لأن المحطات تستغل الوضع الأمني داخل بغداد ولذلك ما يلتزمون بالأسعار يعني هو بالأساس. أما الآن من توحدت الأسعار وبذلك يعني حتى نحن قاعد نلاحظ انه مثل محافظات الفرات الاوسط يعني المنتوج عندها كله ب 350، لذلك ما حدث في التغيير كبير او ملحوظ في بغداد او اثر على بغداد، لانه المحافظات اللي هي افقر من وضع بغداد منذ فتره طويله انه البنزين عندها فقط بسعر 350.
هل سنشهد هنالك ارتفاع آخر لأسعار البنزين أم ستكون هذه هي آخر زيادة تشهدها تسعيرة البنزين في محافظة بغداد؟
نعم، حقيقة لحد الآن لم ترد أي إشارة أو أي ملاحظة حول زيادة أسعار مستقبلية من الوزارة، لم ترد إن أي إشارة ولا من نلمس في الوزارة أنه يوجد تغيير بالأسعار بالنسبة للمنتجات النفطية.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ننتقل الآن إلى طهران، حيث وافتنا موفدة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد بأن رئيس الجمهورية جلال طلباني قد اختتم زيارته إلى جمهورية إيران الإسلامية. إلى التفاصيل.
اختتمت الأربعاء زيارة الرئيس طلباني والوفد المرافق له لإيران، حيث جرى له توديع رسمي من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمد نجاد، وسبق ذلك عملية توقيع اتفاقيتين بين وزارتي التربية والصناعة العراقيتين ونظرتهما الإيرانيتين. في هذا الوقت أكد الرئيس جلال طلباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني، أكد على أن الزيارة ناجحة 100%، وسيلمس الشعب العراقي نتائج هذه الزيارة قريبا، مشيرا إلى أهمية الاتفاقيات التي وقعت مع الطرف الإيراني، فضلا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد. في حين أكد الرئيس الإيراني أحمد نجاد على أن جميع إمكانيات جمهورية إيران الإسلامية تحت تصرف الحكومة العراقية والشعب العراقي في جميع المجالات، وطالب في معرض حديثه البلدان التي أسماها بالداعمة للإرهاب على وقف هذا الدعم، لأن الشعب العراقي يتذكر أصدقائه الذين وقفوا إلى جانبه، كما طالب العراقيين بضرورة الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة الطائفية والوقوف صفا واحدا بوجه الإرهاب. الرئيس الإيراني طالب أمريكا بضرورة منح الفرصة للحكومة العراقية لإدارة ووضع جدول للانسحاب وفق ما طرحته الحكومة العراقية، والكف عن إضعاف الحكومة من خلال عدم منحها الصلاحيات الكاملة لإدارة شؤونها بنفسها، الأمر الذي ينعكس بحالة السياء من قبل العراقي تجاه
هذه.
موفدة
إذاعة
العراق الحر في طهران ليلى أحمد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب مجددا بمستمعي إذاعة العراق الحر ونتوقف في دهوك، حيث قام مجلس المحافظة بإصدار قائمة بأسماء مدراء الدوائر الذين سيتم تغييرهم، والتي تعدت 20 مديرا من بينهم مدراء النواحي. أحد أعضاء مجلس المحافظة أوضح أن الأسباب التي دعتهم إلى التغيير هي الفترة الزمنية الطويلة التي أمضوها في وظائفهم والتقليل أيضا من ظاهرة الفساد الإداري، بالإضافة إلى تعيين أصحاب الكفاءات بدلا من المدراء السابقين. عبد الخالق سلطان استطلع أراء عدد من المواطنين حول ضرورة إجراء التغييرات الإدارية تلك.
قام مجلس محافظة دهوك وبعد سلسلة من الجلسات بإصدار قائمة بأسماء مدراء الدوائر الذين سيتم تغييرهم، والتي تعدت 20 مديرا من بينهم مدراء النواحي، ورفعوها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. وفي لقاء لنا مع عضو بارز من مجلس محافظة دهوك لم يرغب في ذكر اسمه بالتقرير، أوضح أن الأسباب التي دعتهم إلى التغيير هي أن معظم هؤلاء المدراء قد مضوا على تعيينهم أكثر من 6 سنوات، كما أن التغيير على حد قوله قد يؤدي إلى التقليل من ظاهرة الفساد الإداري إلى جانب أنهم يرون أن في كل تغيير تجديد، وخاصة أنهم وبحسب قوله قد أخذوا مسألة العمر بنظر الاعتبار، وخاصة بالنسبة للشخص البديل حيث آثر أن يكون من الشباب. حول هذه التغييرات الإدارية تحدث لإذاعة العراق الحر بعض المواطنين، فهذا المهندس أحمد علي إبراهيم من دائرة التخطيط يقول:
تثبيت المدراء في أي مناصب، ونحن في مجتمعاتنا مجتمعات المجتمع الثالث، يؤدي إلى حصول مصالح مشتركة، ما يؤدي إلى فساد الإداري. حدوث هذه التغييرات مهمة جدا لدرء هذه المشاكل. اختيار المدراء وكفاءتهم في اختيارهم في المناصب الإدارية يجب أن يكون على أسس علمية، ونحن في هذه المراحل بأمس الحاجة إلى مدراء كفؤين.
أما المحامي أنس محمد من دائرة بلدية دهوك فقد أكد على ضرورة أن تأخذ الكفاءة بنظر الاعتبار في هذه العملية.
أرى بأن التغيير هو ضرورة لكافة المجتمعات وعلى كافة المستويات، فأرى أنها خطوة إيجابية كمبدأ عام، إلا أنه لدي بعض الملاحظات عن هذا الأمر، منها ضرورة يكون من يتولى هذه الوظيفة الجديدة أو المصر الجديد يتمتع بكافة المؤهلات من الناحية العلمية والعملية، أي أن تكون له شهادة مؤهلة للإسلام لهذا المصر، إضافة لتمتعه بخبرة عملية تؤهله لإدارة هذا العمل الجديد الذي سيتولاه.
في حين تحدث إلينا حاج محمد مدير ضريبة الدخل في دهوك عن هذه التغييرات باعتباره أحد المدراء الذين سيشملهم التغيير بقوله:
بالنسبة للتغيير رؤساء الدوائر شيء طبيعي التغيير، بس بشرط أن يكون التغيير نحو الأحسن وليس نحو الأسوأ. بالنسبة لرئيس الدائرة أو مدير الدائرة نقول من يصير مدير دائرة يكون عدة جملة مواصفات: أولا الشهادة، اللياقة، القابلية، الخدمة، مدى معرفته للوظيفة، أن يكون له خبرة وظيفية يعني، ويكون يتابعوا أعماله في خلال فترة معينة. ظهر هذا الشخص مو بمستوى المسؤولية المفروض يتبدل بأسرع وقت. وثانيا بالنسبة للرئيس الدائرة مو وظيفة سياسية، إنما وظيفة نقول مهنية، مو شرط رئيس دائرة يبقى سنة أو سنتين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر، الزين خليه يبقى أكثر، والموزن خليه في أسرع وقت يبدلوه أو يغيروه، بس بشرط يكون البديل أحسن من عدة.
صلاح عبد العزيز المدرس بمتوسطة مامي آلان أكد على ضرورة أن يؤخذ بمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب.
في رأيي أن هذه التغييرات تكون مهمة جدا، وذلك لإبراز الشخص المناسب في المكان المناسب، وأيضا لتنمية وإبراز قدرات جديدة على الواجهة، وإن هذه التغييرات يكون فعلها إيجابيا بالطبع ولا بد منها، وذلك لمواكبة العصر ولمواكبة المجتمع والمجتمعات التي تحدث فيها التطور والنمو.
كانت تلك آراء بعض المواطنين بشأن التغييرات الإدارية التي ستتم في هذه الأيام في محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
أما الآن سيداتي وسادتي، فنتوقف في بابل التي تستقبل شهريا ما يقارب 300 عائلة من المهجرين قسرا لأسباب طائفية، وخاصة من محافظة ديالة ومنطقة الراشدية في بغداد. مدير دائرة الهجرة والمهجرين في بابل نصر عبد الجبار بيّن أن دائرته وبمشاركة مؤسسات أخرى تحاول توفير المواد الطبية ومواد الإغاثة لهذه العوائل، مؤكدا إلى أن عددها لا يتناسب مع المتوفر لديهم من مساعدات. على عبد الرزاق والمزيد من التفاصيل.
بالنظر للتزايد الواضح في أحداث العنف في العراق، والذي تشكل سياسة تهجير العوائل على أساس الانتماء الطائفي إحدى صور هذا العنف، فقد أصبح لزاما على الدولة أن تستحدث دائرة للاهتمام بشأن آلاف العوائل التي اتخذت من المدارس والأبنية المتروكة والخيام مسكنا لها بعد أن استبيحت هذه العوائل بكل ما تملك، مما اضطرها إلى ترك بيوتها وأموالها حفاظا على حياتها. هذه العوائل اتخذت من المدارس والأبنية المتروكة والخيام ملاذا لها علّه يحميها من قساوة الظروف الجوية قبل قساوة الحياة. لذلك فقد لعبت دائرة الهجرة والمهجرين في بابل شأنها شأن مثيلاتها في محافظات العراق دورا كبيرا في تنظيم حياة آلاف المهجرين والسيطرة عليهم، وقال نصر عبد الجبار مدير دائرة الهجرة والمهجرين في بابل أن المحافظة تستقبل شهريا مئات المهجرين، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لاحتواء مأساتهم.
استقبلت دائرة الهجرة والمهجرين فرع بابل خلال هذا الشهر ما يقارب 300 عائلة من مختلف مناطق التوتر والعسيمة، محافظة ديالة ومنطقة الراجدية في بغداد ومناطق متفرقة أخرى من أطراف بغداد. أما بدورنا كفرع في المحافظة نعمل على إنجاز تلك المعاملات وفق آلية متبعة في الفرع، وهي تقدم كل عائلة أضبارة خاصة بمعلومات كاملة عن العائلة النازحة، يتم تأييدها من قبل المختار والمجلس المحلي ومن مكتب المعلومات. أما دور مكتب المعلومات في هذا المجال هو لاتخاذ الدور الأمني والتأكد من تلك العوائل من الجانب الأمني، وكذلك تأييدها من عائلة مهجرة، وبعد ذلك نستقبل هذا الفايل ضمن السجلات في الفرع، وبعد ذلك يتم تزويده بكتب تأييد إلى المركز التمويني لغرض نقل الحصة التموينية أو إلى أي جهة رسمية في المحافظة، ويعتبر التأييد معتمد من أي دائرة رسمية بموجب اتفاق مع بقية الدوائر.
وبين نصر عبد الجبار أن دائرة الهجرة والمهجرين في بابل وبمشاركة مؤسسات أخرى تحاول توفير مواد طبية وإغاثة لهذه العوائل، مشيرا إلى أن العدد لا يتناسب مع ما موجود لديهم من مواد.
تم توزيع ما يقارب 600 حصة، تم مراعاة العوائل المتضررة جدا جدا من المهجرين، ولا سيما في قضاء الهاشمية حيث وجد ما يقارب 200 عائلة و 250 عائلة متضررة، يعني تسكن في أماكن في مناطق ريفية غير قادرة حتى على بناء كوخ أو بيت من الطين، فنعمل على مساعدة تلك العوائل. وكذلك تم توزيع في ناحية أبو غرق ما يقارب 89 حصة، وفي ناحية الكفل ما يقارب 80 حصة عبارة عن مواد إغاثة، دواشك، بطانيات، ترميس وشولة وجريكان عدد 2 وفانوس إلى غيرها من المواد، إضافة إلى مواد غذائية. هذا بالإضافة إلى التنسيق مع منظمة الهيئة الطبية الدولية والحان، حيث باشرنا بالتوزيع من تاريخ 18-11-2006 وفق جدول تم إعداده، وتكون آلية التوزيع بالتنسيق مع مسؤولين الوحدات الإدارية في كل ناحية ومجلس اختيار العوائل المستحقة فعلا من المهجرين، وذلك بسبب محدودية المواد الموجودة، بحيث 600 حصة مع وجود 6300 عائلة مهجرة فلا توجد هناك نسبة وتناسب مع هذه الأعداد، فنحرص على اختيار العائلة المستحقة فعلا من بين تلك العوائل.
وأكد مدير دائرة الهجرة والمهجرين في بابل أن اختيار العوائل التي يتم تسليمها مواد إغاثة يتم على أساس عدد العائلة ومستوى التدني بالظروف التي تعيشها، مطالبا الدولة في الوقت ذاته لمحاربة سياسة التهجير القسري للعوائل التي بدأت تتفاقم يوما بعد آخر لتفادي هذه المأساة الإنسانية الحقيقية. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
ولكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراقي يقوم وبجرحة يتقوى، لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Thank you.
olsun bahçe bahvar gülü bülbüle verin. Gül açtı ballar ve gün yeşillendi. Kevsefayla kavuştu, şenlendi dağlar bögün. Kevsefayla kavuştu, şenlendi dağlar bögün. Kızlar el ele verin koydu, el ele verin. Kızlar el ele verin koydu, el ele verin. Şad olsun bahçe bahvar, gülü bülbüle verin. Şad olsun bahçe bahvar.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر ونتحول إلى الكوت، حيث يشتكي الفلاحون من عدم اهتمام الجهات الزراعية بقطاع الزراعة من ناحية عدم توفير الآلات الزراعية ووقودها والمبيدات والبذور، ما يؤثر سلبا على الموسم الزراعي الشتوي. سيف عبد الرحمن ينقل لنا معاناة الفلاحين في هذا الموسم.
مع بدء الموسم الزراعي بدأت معاناة الفلاحين في التهيؤ للموسم الشتوي لمحصولي الحنطة والشعيرة. مسؤول في دائرة زراعة واسط عزى ذلك إلى تشعب عمل تلك الدائرة مع دوائر أخرى، فيما يرى الفلاحون عدم اهتمام تلك الجهات بهذا القطاع يؤثر سلبا في تردي الإنتاج كما يقولون.
بدينا ان شاء الله بالموسم الشتوي لكن لاقينا صعوبات، منها طبعا الحراثه، والحراثه راحت لنا غاز والغاز ماكو، والغاز برميل حوالي وصل فوق 140 150، تجي نوبه للبذور، البذور هم صعبه وغاليه وماكو. الاسمده وين لابينها؟ لابينها بمسافه حوالي 150 كيلو متر عن المناطق اللي عندها وزنه وزنتين، شي اجر لسياره شلون راح يجيبها وشلون يوصلها للحقل ماله؟ هاي بدايه الموسم، لكن نهايه شلون؟ وتجي للشنب، النوب الشنب، النوب قبل ياخذ الكيس دينار ويرجعون له دينار، هسه ياخذ الكيس ب2000 دينار وياخذ نص قيمه الكيس، يعني اذا الدينار 2000 الف ياخذ الفلاح والف تاخذ الدوله. هاي هم معاناه، ليش ما يقبلون التسويق فله مثل الحنطه والشعير؟
والله وسفع الدولة خلت تتبع للفلاح وتوفر له الغاز وتوفر له الكهرباء وتوفر له، يعني بالنسبة لهذا البلد يعني هو بلد الخيرات اللي موجود به كل شيء، وهسه نستورد حتى الطماطم نستوردها، الخيار نستوردها، الحنطة نستوردها. يجب على الدولة أن تنتبه انتباه شديد إلى الفلاح وتمده من مستلزمات زراعية من الساحبات والأسمدة وكل ما يحتاج والمبيدات وكل ما يحتاج من متطلبات.
كل دعم للفلاح ماكو. هذا الموسم الحراثة بداية الشهر السابع تكون يعني الحراثة للتشميس، لحد الآن غاز ماكو، هسه احنا في شهر 12 وهاي التشميش في شهر السابع، واحنا لحد الان يعني بشهر ال 12 ما مستلمين. هذا موسم الزراعه من تبدي من 15/10 ولحد نهايه شهر ال 12 لحد شهر بدايه شهر ال 12 يكون منتهي السقي. السقي المحصول الشتوي منتهي لحد شهر ال 12. احنا لحد شهر ال 12 اليوم به ولحد الان كراب مكاربين. فالفلاح وين يتجه؟ اين المسؤولين؟ الموظف راس شهر يستلم راتبه والفلاح لجأ الى 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 يدور له الى لقمه عيشه.
هذه بعض من معاناة الفلاحين والتي بدأت كما اشاروا مع بدء الموسم الزراعي الشتوي. هذه المعاناة لا بد من وضع حلول لها من قبل دوائر الزراعه لتسهيل سير العمليه الزراعيه ودعم السوق المحليه بالمنتجات الزراعيه. المهندس رضا الربيعي من دائره زراعه واسطة يقول:
تسعى دائرة زراعة المحافظة ومن خلال الدوائر الزراعية في الأقضية والنواحي إلى تسهيل معاناة الفلاحين ومن خلال التنسيق مع وزارة النفط والتجارة والصناعة ومع اللجنة الزراعية والمجالس المحلية لحصول الفلاحين على المستلزمات الزراعية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعين الكرام، الكثير مما نعتبره لذيذا ليس مفيدا لصحتنا، ولكن الاستثناء الكبير هو الشوكولاتة. فلقد وجد باحثون طبيون في جامعة جون هوبكنز الأمريكية أخيرا أن الأشخاص الذين يتناولون هذه الحلوى يوميا يقللون بذلك خطر إصابتهم بنوبة قلبية بنسبة النصف تقريبا، كما تروي لنا مراسلة إذاعة العراق الحر جولي كوروين في تقريرها التالي الذي عده لنا الزميل أياد الجيلاني.
تنقل المراسلة في تقريرها عن دايان بكر أستاذة الطب بكلية الصحة العامة التابعة لجامعة جونز هوبكنز توضيحها لدى تقديمها نتائج أبحاثها أمام رابطة القلب الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن معظم العلماء كانوا يفترضون أن المواد المسمات فلافينويدز في الشوكولاتة هي مصدر الفائدة. وتوضح المراسلة بأن الفلافينويد مادة كيميائية موجودة في هذه الحلوى وفي الشاي الأخضر والأطعمة التي تحتوي على بروتين الصويا مثل التوفو، تعمل على حماية أوعية القلب الدموية وتقلل من التخثر. كما توضح بأن الشوكولا غامق اللون يحتوي على نسبة أكبر من هذه العناصر من الشوكولا الممزوجة بالحليب. ولقد وجدت بيكر في أبحاثها أن الفائدة الصحية ظهرت عند الذين يتناولون أيا من النوعين، وتابعت قائلة:
ربما تكون الشوكولاتة الداكنة أفضل لكونها لا تحتوي على كل تلك الكميات من سمنة الزبد والكريم، كما أنها في العادة تحتوي على سكر أقل من شوكولاتة الحليب، ولكن شوكولاتة الحليب تحتوي رغم ذلك على منفعة الفلافونايد.
وتمضي بكر في حديثها إلى أن التوفو ربما تكون مصدرا أفضل من الشوكولا للفلافينويد، وتضيف:
لا ينتابني أي شك من أن تناول بروتين الصويا أفضل صحيا من تناول الكثير من الشوكولاتة، إذ أعتقد أن دراستنا تكشف بأن تناول المرء هذه الحلوى بمعزل عما تحتوي عليه من شحوم وسكريات فيمكن له تحقيق فائدة جيدة منها، ويكون له أن يتناولها مطمئنا، ولكن هذا لا يعني أنها تعتبر جزءا من العلاج.
كما تنبه بيكر إلى أن المنافع الصحية لا تتطلب تناول كميات كبيرة من الحلوى، فعلى نقيض الدراسات السابقة تشير هذه الدراسة الحديثة إلى أن النتائج الإيجابية تتحقق بتناول ما لا يتجاوز ملعقتي طعام من الشوكولا يوميا.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلاشبا. فلاشبا
إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية.
حلوة صغيرة، خيّا تمشي بهدى
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.